الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. دان مجلس خبراء القيادة في إيران التصرف المهين الذي أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو في الإساءة للمرجعية الدينية الشيعية، ووصف مجلس خبراء القيادة في بيان له التصرف الوقح للصحيفة الفرنسية شارلي إبدو في الإساءة للمرجعية الدينية بأنه همجية ثقافية. كما استنكر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في بيان لهم إساءة مجلة فرنسية إلى مكانة الولي الفقيه وإلى المقدسات الإسلامية. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن إساءة المجلة الفرنسية لقائد الثورة الإسلامية دليل على عدم وجود منطق في الغرب وفشل مشروع أعمال شغب الأخيرة. وقال قالباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامية اليوم: لقد استخدم أعداء الثورة الإسلامية كل إمكانياتهم السياسية والاقتصادية والدولية والإعلامية والأمنية، واستهدفوا ركيزة هذا البلد قائد الثورة الحكيم والمحبوب بهمجاتهم الجبانة، لكن من الواضح أن مثل هذه التصرفات الجبانة ستقوي عزيمة الشعب الإيراني على التحرك نحو استقلال البلاد وتقدمها. دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يان إلى آلية قانونية ودولية تهدف إلى وقف الإجراءات التي تنتهك القيم الدينية والأماكن المقدسة. جاءت تصريحات عبد الله يان خلال اتصال هاتفي بنظيره الجزائري رمضان العمامرة بعد الرسوم الكاريكاتورية المهينة التي نشرتها صحيفة شارلي إبدو الفرنسية واقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير المسجد الأقصى. شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري على ضرورة تشكيل فريق عمل عسكري مشترك بين إيران وباكستان. باقري وفي اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني ساهر شمشاد ميرزا لفت إلى أهمية تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، خاصة بمجال تأمين الحدود المشتركة، معتبرا اجتماعات كبار القادة العسكريين واستخدام القدرات التدريبية والعملاتية للجانبين، مؤشرا على جديتهما بتعزيز العلاقات الثنائية. نظم لواء القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية في مدينة حلب شمال سوريا حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. نظم شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق مهرجان قادة النصر في الذكرى الثالثة لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وحضر المهرجان أبناء القبائل في المحافظة وعدد من الشخصيات الأمنية والمسؤولين الحكوميين، فيما استذكر الخطباء الشهداء ودورهم البطولي في تحقيق النصر على عصابات الإرهاب. استهدف مقاومون فلسطينيون في نابلس حاجز بيت فوريك العسكري للجيش الصهيوني بالرصاص الحي، في حين رشقت نقطة عسكرية للكيان بالزجاجات الحارقة ببلدة حوارة ما أدى إلى احتراقها. استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأصيب في وقت سابق مواطنين اثنين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي.
موسيقى.
في 15 من جماد الثاني عام 36 للهجرة اندلعت أحداث معركة الجمل بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من دعاة الفتنة وزرع الفرقة بين صفوف المسلمين، وذلك طبقا لبعض الروايات. وقد تمكن جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من تحقيق نصر كبير على أولئك الذين لم يتحملوا عدل الإمام عليه السلام وبايعوه ثم نكثوا بيعته بزعامة طلحة والزبير. وكان السبب في الخروج لقتال أمير المؤمنين عليه السلام هو أنهم فقدوا مصالحهم بعد تولي الإمام الخلافة، فخرجوا بذريعة المطالبة بدم الخليفة الثالث عثمان، متوجهين إلى مكة في بعد الأمر ليلتحق بهم بعض المغرر بهم، وتوجهوا من بعدها إلى البصرة بجنوب العراق التي دارت قربها رحى الحرب ولحقت بهم هزيمة نكراء. في 15 من جماد الآخرة عام 771 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير محمد بن الحسن الحلي المعروف بفخر المحققين. وقد ولد فخر المحققين عام 682 للهجرة وتلقى العلوم الدينية عند والده العلامة الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الفقيه فخر المحققين كتاب منبع الأسرار وحاشية الإرشاد وتحصيل النجاة. وأخيرا وفي 18 من شهر دي عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من كانون الثاني يناير عام 2007 ميلادي، توفي المؤرخ والمحقق الإيراني الشهير الشيخ علي الدواني. وقد ولد الدواني عام 1930 في مدينة كازرون بجنوب إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر وهو في 14 من العمر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله العظمى البروجردي وآية الله العظمى الإمام الخميني رحمة الله عليهما. وبعد 5 أعوام رجع الدواني إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ونظرا لمثابرته تمكن من بلوغ درجة الاجتهاد في سن مبكرة، وأجرى إلى جانب التدريس تحقيقات في مجال التاريخ الإسلامي. وقد ترك الشيخ علي الدواني 110 كتب، ومن أبرز مؤلفاته نهضة علماء الدين في إيران في 10 مجلدات ومفاخر الإسلام وسيدة العالم الإسلامي. وكان في أيامه الأخيرة منشغلا في تأليفه موسوعة دائرة المعارف العلوية، إلا أن وفاته حالت دون إتمامه للمشروع. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. مبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. Thank you. هذا كفي يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحه يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية أعزائي ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار، وفيها سنتعرف على الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية مع الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، وبعد ذلك سنكون مع الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني لنستمع في نهاية هذا اللقاء إلى فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر اتصف برصانة اللغة وتنوع الأساليب وقوة العبارة. احتلت القضية الفلسطينية جانبا كبيرا من وجدانه. شاعرنا هو عبد الرؤوف أحمد شدت. أيها الأطاب، ولد شاعرنا في قرية نبتيت بمحافظة الشرقية في مصر عام 1932 وتوفي فيها عام 2002، حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القاهرة الديني للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بالثانوية الأزهرية وتخرج منها عام 1956، والتحق بعدها بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1960، ثم حصل على دبلوم كلية التربية من جامعة عين شمس. عمل شاعرنا عبد الرؤوف أحمد شداد مدرسا في وزارة التربية والتعليم عام 1962، وترقى في وظيفته حتى أصبح وكيلا بمدرسة يوسف السباعي الثانوية للبنات. بعدها سافر للعمل في ليبيا منذ عام 1976 حتى 1980، ثم عاد إلى وطنه مصر وعمله بالتعليم حتى تقاعد عام 1997. له ديوانان مخطوطان هما وطنية الثائر ولله والإيمان، وحصل على جائزة الشعر من الإدارة العامة للثقافة بوزارة الإرشاد عام 1963 عن قصيدته وطنية ثائر. نتعرف أكثر أعزائنا على شاعرنا عبد الرؤوف أحمد شداد من خلال قصائده، واخترنا لحضراتكم إحدى قصائده والتي جاءت بعنوان القدس ثورة وثأر، فيقول فيها: الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا، ولتسمعي يا هذه الدنيا بأننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارتي أن أثأر، وأحسه نارا تحرق أضلعي، وأراه نورا في فؤادي قد سرى، نارا تذل المعتدي فلعله يصحو من السكر المخيم كي يرى، نورا يضيء لي الطريق فأهتدي للثأر ممن قد تمادى وافترى. مهما يخادعني فلست مخادعا، فهو الذي أضحى لحقي منكرا، وجميع من في الأرض يعلم أنه لص قد اغتصب الحقوق وأنكرا، لكن عالمنا تعامى عامدا عن حقنا في أرضنا وتنكرا، ورأى الجريمة تفرخ الإجرام يوما بعد يوم دون أن يستنكرا، فهو الذي زرع الجريمة عندنا لتظل في قلب الأماكن خنجرا، يجري دماء الأبرياء ثخينة، فإلى متى سيظل الجرح يغائرا؟ وإلى متى يا أمتي، يا أمة الإسلام في بلدي، نباع ونشترى من عصبة لم تعرف الأخلاق أو ترعى العهود فحطمت كل العرى؟ وأمام هذا لن يكون سوى الجهاد وسيلة فيه نزيل المنكر، متسلحين بحقنا وبشعبنا، فلقد نفضنا عن مآقين الكرى، بيد حملنا للدفاع سلاحنا، ونسوغ بالأخرى سلاما عاطرا تحلو به الدنيا ويعلو شأنها وتضوع مسكا في القلوب وعنبرا. والله ناصرنا وناصر حقنا، فلقد دعانا للهدى واستنفرا، فلقد تحالفت الثعالب كلها ليظل حقي في الحياة مدمرا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء، والذي سنتحدث معه مع ضيفنا بعد قليل إن شاء الله الأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي، ولكن هذه هي العناوين. أولا، ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية وما الدوافع وراءها؟ كيف ستتعاطى السلطة مع ذلك، وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك، وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا؟ أقرت حكومة الاحتلال فرض عقوبات مالية جديدة على السلطة الفلسطينية في خطوة انتقامية تأتي ردا على تحركها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدى إلى تصويت الأغلبية على إرسال توصية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات ضد الكيان. وشملت العقوبات اقتطاع مبلغ قدره 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، واقتطاع قيمة الفاتورة المخصصة لأفراد عائلات الشهداء والأسرى عن العام الماضي، وذلك في تصعيد جديد تمارسه حكومة الاحتلال. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
إذا كان التوجه الفلسطيني لانتزاع موقف دولي ضد جرائم الاحتلال يقابل بانتقام إسرائيلي فلا تعقيب، لأن فكرة غياب الرقيب وحدها مرعبة في ظل الأوضاع الراهنة والخطيرة أمام غريزة الكيان الإجرامية. ما لبث المندوب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أظهر مطلبه المتعلق بمحاكمة الاحتلال، حتى بدأ النقاش على قلب يميني متطرف واحد. وبالإجماع أقرت حكومة بنيامين نتنياهو المصغرة قرارا بفرض عقوبات مالية جديدة على السلطة، عقوبات متجددة تشمل الحرمان من مبلغ قيمته 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة مستوطنين متضررين من العمليات الفدائية بموجب حكم إسرائيلي يقضي بحصولهم على ما وصف بالتعويضات من السلطة، وكذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وسحب امتيازات من كبار المسؤولين المشاركين بمساعي محاكمة الكيان في الجنائية الدولية. يضاف إلى كل ذلك تجميد خطط بناء تم إقرارها سابقا في المنطقة المصنفة جيمة.
هذه الإجراءات لأول مرة تتخذ في ظل حكومة برنامجها المعلن خطوطها العريضة هو حسم الصراع. الآن هي تواجه حرب شاملة اقتصادية أمنية سياسية وجودية، إضعاف السلطة كما وحتى وصولا إلى القضاء عليها كما دعا سموتريتش.
ولمن يطلب فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال في الوجود قبل محاسبته على الجرائم، تصدى وزيرا المالية والأمن بيتس ليل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأكد أن العقوبات ليست إلا البداية وأن العاملين ضد الكيان سيدفعون ثمنا باهظا. إذن وكما جاء في الاتفاق الائتلافي، يقول سموتريتش إن الاحتلال يعمل لوضع حد لاحتفاء السلطة بالإرهاب كما يقول، ويقصد بذلك ما تدفعه لعوائل الشهداء والأسرى من مبالغ يعتبرها الكيان مزية تحصلها السلطة منه. وإن كان يوجد منة وزيادة في الحقيقة فهي الإسراف في القمع والتدمير وإطلاق النار على الفلسطينيين، إذ لم يكن هناك قرارات فورية أسرع من تلك التي تتعلق بانتهاك الحقوق، ولا تهديدات إسرائيلية أكثر اندفاعا وتسرعا من سياسة أسوأ الحكومات في تاريخ الكيان. تقدم بن غفير بدوره ليشرح ويتأمل اتخاذ الكثير من الإجراءات للضغط على من يدعم المناضلين. هو وزير تغيرت القوانين من أجله ومن أجل آماله ومطالبه، وهي ليست إلا مزيدا من القتل والدم والتهجير ضد الشعب الفلسطيني. أمام منظور منطقي فإن الكيان يهرول بنفسه إلى وسط الساحة الدولية معلنا تورطه وموجبا إدانته بأفعاله الموثقة بالصوت والصورة، بينما يقرر تدفيع المشتكي ثمن شكواه. إلا أن الفلسطينيين متمسكون بموقفهم ومستمرون في النضال الدبلوماسي والقانوني دون مساومة على أمور بديهية.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية وما الدوافع وراءها؟ كيف ستتعاطى السلطة الفلسطينية مع ذلك؟ وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. سيد محمد، حكومة الاحتلال فرضت عقوبات مالية جديدة على السلطة الفلسطينية، ما تبعات هذا الاستهداف للسلطة من قبل حكومة الاحتلال وفرض هذه العقوبات المالية؟
يعني أعتقد أن العقوبات المالية والاقتطاع المالي من أموال الفلسطينيين التي تقوم به دولة الاحتلال هو سلوك قديم ليس بالجديد، لكن الجديد اليوم هو زيادة حجم المقتطعات المالية من أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بالمقاصة. هذه الاقتطاعات تأتي في الوقت الذي وصلت فيه السلطة الفلسطينية إلى أعلى نقطة من الأزمة المالية والاقتصادية، كما أن الملاذات الآمنة للسلطة الفلسطينية باتت شبه منعدمة. لم يعد بمقدور القطاع المصرفي الفلسطيني تقديم الدعم أو القروض للحكومة الفلسطينية، كما أن المؤسسات الدولية استنفذت كافة البرامج الداعمة والمساندة للسلطة الفلسطينية في ظل أزمتها الاقتصادية. الشروط الدولية أيضا المفروضة على إعادة هيكلة فاتورة رواتب السلطة الفلسطينية وإنفاقها وتنشيط إنفاقها باتت تضغط على واقع السلطة الفلسطينية المالي. هذه الاقتطاعات جاءت لتصب مزيدا من الزيت على النار الاقتصادية المتهدة والأزمة المالية السلطة الفلسطينية. أعتقد أن الاستمرار في هذا السلوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيفضي إلى يعني غياب القدرة للسلطة الفلسطينية على تسيير الشؤون العامة. وهنا نتحدث عن عجز في فرض فاتورة رواتب الموظفين، إشكاليات في الإنفاق التشغيلي، وأيضا إشكاليات في الإنفاق التطويري المتعلق بمجاراة التنمية والبنى التحتية المرتبطة بالاحتياج للمواطن الفلسطيني. نحن نتحدث عن واقع بات يدفع السلطة الفلسطينية إلى لحظة الانهيار. مزيد من العقوبات الإسرائيلية يعني تسريع في عملية الانهيار الحاصلة أساسا في السلطة الفلسطينية، وهذا سينتج عنه واقع أمني واجتماعي.
طيب يعني في ظل ما تفضلتم سيد نعم سيد محمد، عذرا على قطع كلامكم، لكن في ظل ما تفضلتم وإذا ما استمر فرض المزيد من العقوبات، ماذا عن مستقبل السلطة خاصة وأنها أمام مسؤوليات كبيرة على الصعيد المالي؟
أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية اليوم واحد من أهم أدوارها هو صرف رواتب الموظفين وتسيير الشأن العام للمواطن وتقديم الخدمات. إذا لم تمتلك الأموال الكافية لتنفيذ هذه المهام لن يكون ضرورة لوجود السلطة الفلسطينية، هذا بالنسبة للمواطن الفلسطيني على أقل تقدير. لكن السياق الدولي ولدى الاحتلال الإسرائيلي الأمر مرتبط أكثر بالحفاظ على الأمن في المنطقة وضبط الحالة الأمنية عبر التنسيق الأمني مع اللجنة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق الغربية والتي تقوم بأكثر من 60-70% من المهام الأمنية المتعلقة بكبح جماح المقاومة وغيرها من القضايا. نتحدث هنا عن انهيار للسلطة الفلسطينية لن يكون أولا في مصلحة إسرائيل، وهذا نتنياهو بات مقتنعا بهذه القضية. اليوم أعلن عن الامتناع عن تنفيذ مزيد من الخطوات القاسية على المستوى الاقتصادي ضد السلطة الفلسطينية. هذا بقناعة نتنياهو سيهدد الأمن الإسرائيلي أكثر ما يهدد المجتمع الفلسطيني عبر حالة الانفلات والسقوط للسلطة الفلسطينية.
نعم على ذكركم
على المستوى الفلسطيني إذا لم تقدم السلطة الفلسطينية الخدمات المطلوبة للمواطن الفلسطيني ولم تأتي التزاماتها في فاتورة الرواتب، أعتقد أيضا ستواجه إشكالية داخلية على المستوى الفلسطيني الداخلي.
طيب على ذكر نتنياهو، كثيرا ما لوح بورقة الدعم المالي للسلطة، اليوم ما الذي دفعه برأيكم للموافقة على اتخاذ قرار يستهدف مالية السلطة؟
يعني أولا يجب أن يكون واضح بأن القرار الأخير مرتبط فقط باستقطاع أموال حكمت فيها المحاكم الإسرائيلية كتعويضة لقفل العمليات الفلسطينية العمليات المقاومة الفلسطينية. وهذا المبلغ 139 مليون شيكل هو فقط لمرة واحدة لن تقتطع كل شهر. نتنياهو يحسب كل هذه الحسابات ضمن معادلة ألا تقع السلطة الفلسطينية في محل الانهيار وألا يقع هو أيضا كرئيس لحكومة يمينية متطرفة تحت مبدأ يعني أنه لا تجاوب مع متطلبات الأحزاب اليمينية ووزراء المتشددين على رأسهم بن غفير. أعتقد هذه المعادلة يحسن نتنياهو إدارتها منذ سنوات ضد السلطة الفلسطينية، اللعب على وتر بقاء السلطة للوظائف الأمنية وإدارة الشأن العام بعيدا عن تكليف إسرائيل بهذه المهام، وعلى الصعيد الآخر أيضا هو لا يسمح للسلطة الفلسطينية بهامش حركة أكبر لا على المستوى المالي ولا الاقتصادي ولا حتى السياسي.
طيب سيد محمد، هل تدفع خطوات الاحتلال هذه باستهداف المقاصة الفلسطينية والأموال الفلسطينية بشكل عام، هل يدفع ذلك السلطة إلى التراجع عن خطواتها أمام المحافل الدولية؟
يعني للأسف الشديد الجهات السابقة مع السلطة الفلسطينية تقول نعم إذا ما زاد الضغط الإسرائيلي من اللحظات ستتراجع السلطة الفلسطينية عن هذه الخطوات، وهذا جرى في تقرير جولدستون حرب 2014 وكثير من الخطوات التي ذهبت إليها السلطة الفلسطينية. كلما ضغطت السلطة الفلسطينية باتجاه مزيد من الخطوات كلما زاد الضغط المالي، كلما لم تستطع لفاء التزاماتها تتراجع خطوة إلى الخلف. نحن نتوقع بأن إن لم يستجب جديد ميدانيا على المستوى الفلسطيني، طبعا السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أصبحت في محل الاتهام لدى المجتمع الفلسطيني لأنها عاجزة لا تستطيع فعل شيء، لا تستطيع فعل شيء لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني، ولم تكبح الاستيطان ولا المستوطنين ولا التغول على الأقصى ولا أي من الاعتداءات الإسرائيلية، بينما هي ماضية في التنسيق الأمني، بينما هي ماضية تحت الابتزاز الإسرائيلي المالي والاقتصادي. أعتقد أننا سنصل إلى نقطة معينة لن يستطيع أحد لا من السلطة الفلسطينية ولا من الاحتلال الإسرائيلي ضبط هذا الواقع.
طيب ما الخيارات أمام السلطة أو الفلسطينيين ككل في حال استمرار الاحتلال باقتطاع المبالغ المالية من العائدات؟
يعني للأسف الشديد كما قلت بداية الحديث السلطة الفلسطينية فقدت الأمال في تعويض هذه الاقتطاعات لا من النظام المصري في فلسطين الذي أصبح مهددا من شكل فاتورة الديون التي اقترضتها الحكومة من هذا النظام ولا حتى على المستوى الدولي نتاج أن هناك جزئين في المستوى الدولي مؤسسات دولية مقرضة أصبحت لا تستطيع الثقة في النظام المالي الفلسطيني في ظل هذه الأزمات وفي سياق آخر أيضا المنظومة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تبتز السلطة الفلسطينية مثل إسرائيل تماما وتضع شروط وتضع يعني معوقات كبيرة على حصول السلطة الفلسطينية على تمويلات أو قروض خارجية ولذلك السلطة الفلسطينية اليوم مكسورة الجناح لا تستطيع يعني المناورة في أي من الهوامش المالية والاقتصادية إذا شاءت أن تواجه الاحتلال الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا بشكل حقيقي يجب أن تسرع في إنهاء الانقسام الفلسطيني وأن تعيد الهيبة للمقاومة الشعبية الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية وأن تكف عن مسألة التنسيق الأمني الذي يشكل الخاصرة الضعيفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الخاصرة الضعيفة يمكن أن تعود إسرائيل عن بعض الخطوات التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية غير ذلك أنا لا أتوقع أن يكون هناك جديد.
شكرا لك الأستاذ محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 4:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدا يوكل هو ام ابراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن النفس يا ابو ابراهيم، عشان بتذكر البني ادم بخريف عمره. ايه يلا حسن الختام. حس ابو ابراهيم انها مرته تعبانه، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبي عرفهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى بنعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله. حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها. عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة. راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال.
الأشياد يا ويلك يلي تعادينا الشمل في وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار